الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولا زلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. وذكرنا أن هذه المسألة من المسائل التي يثبت بها خيار الغبن أو خيار الخداع، وذلك كما ذكرنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، والجلب أي الذي يجلب السلع إلى السوق لبيعها، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا جاء أو فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإذا أتى سيده أي صاحب السلعة البائع، فإذا أتى السوق فهو بالخيار، يعني إذا اشترى السلعة من هذا البائع قبل أن يصل هذا البائع إلى السوق، ثم عندما وصل البائع إلى السوق وجد نفسه قد غبن وخدع وباع بسعر زهيد، فهنا له الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يطالب المشتري برد السلعة عليه وأخذها منه ثم يبيعها في السوق. هذا الذي ذكرناه من خيار الغبن أو خيار الخداع، وذكرنا هذا الحديث في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، يعني أن هذه البيوع المنهية عنها كبيع المصرى وتلقي الركبان فهذه بيوع منهي عنها، يثبت فيها الخيار لمن غبن، فأثبت الخيار للمشتري في بيع المصرى كما في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وانسخطها ردها وصاعا من تمر، يعني يثبت الخيار للمشتري لأنه قد غبن وخدع في بيع المصرى كما تقدم معنا. وأثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للبائع كما في تلقي الركبان، هذا البدوي عندما أراد أن يبيع السلع في المدينة تلقاه الحضري واشترى منه بسعر زهيد، فهنا إذا دخل السوق ووجد نفسه قد غبن فهو بالخيار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإذا وجد نفسه قد غبن هذا البائع فهنا بالخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يرد ويأخذ سلعته ثم يبيعها مرة أخرى في السوق. لكن هذا في البيوع المنهي عنها، ولكن هنا البيع فيها لا يقتضي الفساد، هذه بيوع، هذا في البيوع المنهي عنها، ولكن النهي فيها لا يقتضي الفساد فيكون الرد بالخيار. أما إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه أو لوصف لازم له، فهنا النهي يقتضي الفساد. إذا كان النهي يقتضي الفساد، ويكون النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه أو عائدا لوصف لازم له، فهنا كما قلنا النهي يقتضي الفساد، فهنا يكون العقد باطلا من أصله، فلم ينعقد البيع أصلا فيكون البيع باطل. إذن النهي على ثلاثة أقسام، ومحل ذلك في كتب أصول الفقه، لكن نذكرها هنا باختصار حتى يتبين لنا متى يكون العقد باطلا ومتى يكون العقد نافذا، ولكنه يثبت الخيار لمن غبن. نذكر هذه الثلاثة أقسام من النهي، وهو القسم الأول إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه. إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه مثل بيع الدم مثلا، أو بيع الخنزير، أو مهر البغي، فهنا النهي عائدا لذات المنهي عنه، فبيع الدم محرم، فهنا النهي عائد لذات المنهي عنه، فيكون النهي هنا يقتضي الفساد ويقتضي بطلان العقد. القسم الثاني من أقسام النهي هو أن يكون عائدا لوصف لازم له، سواء كان الوصف قائما به أو خارجا عنه لكنه ملازم للمنهي عنه. فإذا كان النهي عائدا لوصف لازم له، فهنا أيضا يقتضي الفساد. مثاله في العبادات النهي عن صوم العيد، فهنا الصوم جائز، لكنه إذا كان في يوم العيد فيكون محرما، وهنا العبادة النهي عن صيام العيدين نهي عن وصف لازم للمنهي عنه فيكون فاسدا، فهذه العبادة فاسدة باطل. وصلاة وصوم الحائض أيضا باطلة، هذا في العبادات. أما في المعاملات وهو موضوعنا، مثاله بيع الحصاة وحبل الحبلة، فهنا هذه البيوع منهي عنها لوصف لازم لها كبيع الحصاة وتقدم معنا، وحبل الحبل أيضا تقدم معنا، فهنا النهي أيضا يقتضي الفساد. ففي هذين القسمين النهي يقتضي الفساد، فالعقد يكون باطلا من أصله. أما الذي يكون فيه الخيار يكون العقد نافذا لكن يثبت الخيار لمن غبن، هو القسم الثالث من أقسام النهي، وهو إذا كان النهي راجعا لأمر خارج عنه. مثال ذلك بيع المصرة. بيع المصرة هذا من البيوع المنهي عنها، لكن هنا النهي لا يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لمن غبن وخدع، وإثبات الخيار من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن البيع نفذ والعقد انعقد، فعقد البيع منعقد في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، يدل على أن بيع عقد، لكن أثبت الخيار لمن غبن، إن شاء أمسك وإن شاء رد المصرى وصاعا من تمر كما تقدم معنا أيضا في بيع المصرى. وأيضا النج، وتقدم معنا تحريم التناجش، وهنا أيضا العقد والبيع قد انعقد، لكن الذي خدع يثبت له الخيار. وأيضا بيع الحاضر للبادي، ذكرنا أيضا بيع أن بيع الحاضر للبادي بيع منعقد، لكن الفعل محرم، فمن فعل هذا الفعل كان آثما مع انعقاد عقد البيع. وأيضا التناجش محرم، لكن الذي فعله يكون أيضا آثما مع انعقاد البيع. والذي باع المصرى أيضا هذا مخادع غاش، فهنا يكون آثما لكن البيع ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار دل على أن البيع انعقد. هذه الأمور أو هذه الثلاثة أقسام هي أقسام النهي. ففي القسمين الأولين يكون العقد باطل من أصله، أما ثبوت الخيار وخيار الرد هنا يكون في القسم الثالث من أقسام النهي، الذي انعقد فيه البيع لكن فاعله آثم، فهنا يثبت الخيار لمن غبن وخدع، سواء كان المشتري أو البائع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رأى. يعني إذا اشترى المشتري من البائع سلعة على وصف معين، قال البائع قال مثلا المشتري للبائع: أريد منك سلعة معينة على وصف كذا وكذا، وتم العقد، المشتري طلب سلعة بأوصاف معينة وتم العقد، فإذا جاء البائع بالسلعة على غير الوصف المتفق عليه فهنا في هذه الحال له رد السلعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. لذلك قال: إذا اشتراها على وصف معين ولم يرها، ثم جاء المشتري ثم جاء البائع بهذه السلعة على وصف آخر غير الوصف المتفق عليه، فهنا المشتري رد هذه السلعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وله رد ما اشتراه بخيار. وله رد ما اشتراه بخيار، هذا الذي يسمى خيار الشرط، يسمى خيار الشرط. يعني يشترط البائع أو المشتري عند العقد، يشترط أحدهما أن له الخيار مدة معينة، يشترط أن له الخيار مدة معينة. ذكرنا من قبل أن هناك خيار المجلس، يعني ما دام البائع والمشتري في نفس المجلس هنا يثبت الخيار، فالمشتري الفسخ وللبائع أيضا الفسخ، لكن إذا تفرق هنا ينتهي خيار المجلس. لكن هناك خيار يسمى خيار الشرط، وهذا إذا اشترط أحدهما الخيار لمدة معينة فهذا يسمى خيار الشرط. مثاله أن يقول المشتري للبائع مثلا، يقول المشتري للبائع: اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، فإذا أعجبني هذا البيت تم العقد، وإلا فسخت ورددت لك بيتك. فهنا المشتري اشترى من البائع، لكن اشترط عليه أن يكون له الخيار 3 أيام، يسكن في هذا البيت ويجرب هذا البيت، يراه إذا أعجبه يمضي العقد، وإذا لم يعجبه له رد هذا البيت، لكن قبل نهاية المدة التي اتفقوا عليه. وأيضا مثاله أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السيارة ولي الخيار 10 أيام مثلا. فإذا وافق المشتري على هذا الشرط فللبائع أن يفسخ العقد في هذه المدة قبل انتهائها، أما إذا انتهت هذه المدة فليس له الخيار. يعني هذا البائع يبيع السيارة لهذا المشتري ويقول له اجعل لي الخيار 10 أيام، لأنه يريد مثلا أن يسافر، فإذا تم سفره يمضي البيع، وإذا لم يتم سفره مثلا يسترد السيارة، أو مثلا يكون يبحث عن سيارة أخرى إلى غير ذلك. المهم البائع شرط على المشتري أن يثبت له الخيار 10 أيام، ووافق المشتري على ذلك، فهنا في هذه المدة في 10 أيام يكون للبائع الخيار، إما أن يرد السيارة يسترد السيارة، وإما أن يمضي البيع. هذا الذي يسمى خيار الشرط. واستدل العلماء على هذا الخيار بعمومات من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. وأيضا يستدل على خيار الشرط بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إلا بيع الخيار، معناه أن البيع ينقضي بالمفارقة إلا إذا اشترط في البيع خيار الشرط 3 أيام فأقل أو أكثر، فيبقى الخيار ما لم تنقضي المدة. هذا على أحد تفسيرات أهل العلم لهذا الحديث. فأحد التفسيرات لهذا الحديث أن البيع ينقضي ويتم وينعقد ما إذا تفرق البائع والمشتري من المجلس إلا بيع الخيار، وهو أن يشترط في البيع أحدهما يشترط في البيع أن يكون له الخيار مدة معينة 3 أيام فأكثر فأقل، فهنا يبقى الخيار في لمن اشترط في خلال هذه المدة. فإذا انتهت هذه المدة انعقد البيع، وهذا ما يسمى خيار الشرط، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع، هذا يسمى عند أهل العلم الخيار لاختلاف المتبايعين، يسمى الخيار لاختلاف المتبايعين. لكن ليس كل اختلاف يوجب الخيار، ليس كل اختلاف يوجب الخيار، لكن من الاختلافات بين البائع والمشتري ما يثبت الخيار. فإذا اختلف مثلا البائع والمشتري في الثمن، اختلف البائع والمشتري في الثمن، البائع يقول: بعتها عليك 5000. البائع يقول للمشتري: بعتك هذه السلعة 5000، والمشتري يقول: اشتريتها منك 3000. هنا اختلف البائع مع المشتري، وليس هناك بينة، ليس هناك بينة تصدق أحدهما، ولا قرينة تكذب أحدهما. فإن كان هناك بينة يحكم بالبينة، لكن إذا لم يكن هناك بينة فالمؤلف قال القول قول البائع، القول قول البائع. والقول قول البائع طبعا مع اليمين كما سيأتي. هذا القول هو ما رجحه المؤلف رحمه الله، وهو قول الشعبي ورواية عن الإمام أحمد. واختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، أنه أن القول قول البائع مع يمينه طبعا، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن، وصحح الحديث الإمام اللباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان، وفي رواية والمبتاع بالخيار. إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار، وفي رواية أو يترادان. إذن إذا قال البائع أنا بعتها عليك 5000 دينار ولم يكن هناك بينة، فالقول قوله للحديث، فالقول قوله أي قول البائع للحديث. أيضا قال أهل العلم للحديث أيضا، ولأنه هو صاحب السلعة فلا تخرج عن ملكه إلا برضاه، للحديث ولأنه هو صاحب السلعة. والأصل في البيع يكون بتراضي البائع والمشتري، وهو صاحب السلعة لا تخرج السلعة من ملكه إلا برضاه، لكن يطالب البائع باليمين. فإن حلف أنه لم يبع السلعة إلا بكذا فالقول قوله، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ السلعة بما قاله البائع، وإن شاء ترك وفسخ العقد. قال الترمذي رحمه الله قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال أحمد القول ما قال رب السلعة أو يترادان، القول ما قال البائع أو يترادان ينفسخ العقد. وقال إسحاق بن راهوية كما قال الإمام أحمد، وقال كل من كان القول قوله فعليه اليمين، يعني القول هنا قول البائع عليه أيضا اليمين. وهذا القول قلنا أنه ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وذلك أن السلعة كانت للبائع والأصل بقاء ملكه عليها، والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فيبقى الأمر على ما كان. السلعة لأصحابها لا تخرج إلا برضاه، السلعة لأصحابها لا تخرج إلا برضاه، وهو قوله، فالقول ما قال البائع، وإن شاء المشتري أن يحلف البائع فله ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما رجحه المؤلف رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد أن القول قول البائع، لأن السلعة ما زالت في ملكه ولا تخرج من ملكه إلا برضاه، والله تعالى أعلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد، وهو باب السلم، باب السلم. والسلم مأخوذ من التسليم، وسمي سلما لأنه يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد، لأنه يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد، فلذلك سمي السلم سلما. ويسمى أيضا السلف، يسمى أيضا السلف، والسلم والسلف بمعنى واحد. والسلف بمعنى التقديم، السلف بمعنى التقديم. وسمي سلفا لتقديم ثمن السلعة، سمي سلفا لأنه يقدم ثمن السلعة. فالمسلم الذي يسلم ثمن السلعة، المسلم يقدم ثمن السلعة إلى المسلم إليه، لذلك سمي سلفا من التقديم، لأنه يقدم أو يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد، فسمي سلما وسمي سلفا. هذا من الناحية اللغوية. أما تعريفه في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله فقال: هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. إذن صورته أن يسلم المسلم الثمن تاما في مجلس العقد للمسلم إليه. صورته أن يسلم المسلم الثمن تاما في مجلس العقد لمن؟ للمسلم إليه، على أن يأتي المسلم إليه بالسلعة في وقت مؤجل معلوم. هذه صورة السلم، يعطيه مبلغ من المال في مجلس العقد ويقول له: تأتني بالبضاعة الفلانية بصفة كذا بصفة كذا بعد مثلا 6 أشهر، فهذا يسمى سلما ويسمى سلفا. قال المؤلف رحمه الله: هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، وهذا شرط من شروط صحة السلم، فلا بد للمسلم أن يدفع المال وهو ثمن السلعة في مجلس العقد. قال: على أن يعطيه، أي المسلم إليه، ما يتراضيان عليه معلوما، يعني المسلم إليه يعطيه ما يتراضيان إليه معلوما، يعني البضاعة تكون معلومة موصوفة. فالمسلم يدفع الثمن كاملا على أن يعطيه المسلم إليه ما يتراضيان عليه معلوما. ما يتراضيان عليه معلوما يعني يعطيه البضاعة مقابل الثمن، وهذه البضاعة يجب أن تكون معلومة موصوفة في الذمة، موصوفة وصفا منضبطا، ذلك قال معلوما، يكون معلوم موصوف وصف منضبط، يعني أسلمك أنا مثلا 10,000 دينار، أسلمك 10,000 دينار على أن تعطيني بضاعة من القماش مثلا من نوع كذا بألوان معينة بسماكة محددة بأطوال محددة، هذا يسمى سلما. أو أسلمك مثلا 10,000 دينار مثلا على أن تعطيني 5 أطنان من الزيتون، 5,000 كيلوغرام من الزيتون، لكن يجب الزيتون أن يكون الزيتون معلوما موصوفا وصفا منضبطا، فأقول لك 5 أطنان يعني 5,000 كيلوغرام من الزيتون من نوع كذا بلون كذا إنتاج المكان كذا، فيكون موصوف بصفات منضبطة. إذن لابد أن يكون ما يتراضيان عليه معلوما، لابد أن يكون المسلم فيه صفاته منضبطة حتى لا يحصل النزاع والخلاف بين المسلم والمسلم إليه. وهذا أيضا من شروط صحة السلم، وهو إمكانية انضباط صفات المسلم فيه، يعني يكون المسلم في هذه البضاعة يكون قدره معلوما، سواء كان مكيلا أو موزونا أو يقاس بالذراع أو بالأمتار أو غير ذلك، المهم يجب أن يكون ذو صفات منضبطة، وهذا شرط من شروط السلم، من شروط صحة السلم. قال المؤلف رحمه الله إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم. البضاعة لا تسلم في مجلس العقد بل تسلم بعد مدة معينة، وهذه المدة يجب أن تكون منضبطة معلومة محددة، فلا بد حتى يسمى سلما أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان المسلم فيه حالا جاز كما هو مذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام، ولكن لا يسمى هذا سلما ولكنه يسمى بيعا، يعني السلم يكون المسلم فيه مؤجل. إذا كان حال سلم في مجلس العقد هذا ما يسمى سلم، يسمى بيع، يسمى بيع، لكن السلم يكون إلى أجل، وهذا الأجل يجب أن يكون هذا الأجل معلوم محدد. تستلم البضاعة في الشهر الفلاني بعد 6 أشهر في بعد سنة من الآن، يجب أن يكون هذا الأجل أجل معلوم. إذن هذا هو التعريف الاصطلاحي للسلم، أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يترضيان عليه، يعني البضاعة تكون معلومة إلى أجل معلوم، هذا هو تعريف السلم في الاصطلاح كما ذكر المؤلف رحمه الله. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما جوازه من الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. وأما جواز السلم من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمار 2 و3، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء يجب أن يكون هذا الكيل معلوم محدد، أو وزن يجب أن يكون هذا الوزن معلوم محدد منضبط إلى أجل معلوم، والأجل يجب أن يكون أيضا محددا. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، لأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع، فجوز لهم السلم دفعا للحرج. إذن السلم جائز أيضا بإجماع أهل العلم. وأما كون السلم موافقا للقياس الصحيح فننقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. قال رحمه الله وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه، هذا الذي ظن أنه على خلاف القياس توهم أن السلم يدخل في أو تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فلذلك قال قالوا أن القياس يمنع من السلام، هذا ما ذكروه الذين قالوا أنه خلاف القياس. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أنه على وفق القياس، فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا. لماذا على وفق القياس؟ لأن بيع السلم بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة مقدور على تسليمه غالبا. قال: وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا، والبائع والمشتري منها على غرر، من أفسد القياس صورة ومعنى. إذن الذي يقيس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري هذا البائع سيقدر على تسليمها أم لا، وهناك غرر للبائع والمشتري، الذي يقيس السلم على هذا، على بيع العين المعدومة، هذا من أفسد القياس صورة ومعنى. قال ابن القيم: وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له، وبين السلم في مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع. إذن قال: فطر الله العقلاء على الفرق بين ما لا يملكه، عين معينة لا يملكها، وبين السلم الذي يكون في موصوف بالذمة ومضمون في الذمة. فالسلم لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لأن معنى ما لا تبع ما ليس عندك كما ذكر هنا ابن القيم رحمه الله، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك له معنيان. المعنى الأول أنه لا يجوز أن تبيع عينا معينة ملكا للغير فتبيعها ثم تسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري، يعني لا تبع ما ليس عندك أنه تأتي وتبيع عين معينة، سيارة فلان مثلا، سيارة فلان هذه عين معينة معروف معلوم محددة، هنا لا يجوز أن تبيعها قبل أن تتملكها، فهذا إذا بعت عين معينة هذا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك. والمعنى الثاني أن يريد البائع بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان موصوفا في الذمة، فهنا أيضا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك. أما السلم فهو ليس من بيع العين المعين، بيع السلم ليس من بيع العين المعين. أريد أن أشتري منك مثلا 5 أطنان من الزيتون، هذه 10,000 دينار، وتعطيني 5,000 كيلوغرام من الزيتون بعد 6 أشهر مثلا. هل أنا قلت لك أريد هذا الزيتون بعينه أم أريد زيتون وصفه كذا وكذا وكذا؟ لو قلت لك أريد هذا الزيتون بذاته بعينه الموجود في هذا الإناء، هذا يسمى بيع عين معينة ولا يجوز أن تبيعه حتى تتملكه. لكن بيع الموصوف بالذمة هذا هو الذي يكون فيه بيع السلم، لا تبع ما ليس عندك إذا كان عينا معينة. أما إذا كانت سلعة موصوفة في الذمة وليست معينة بذاتها، فهنا يجوز هذا يكون من بيع السلم، والله تعالى أعلم. ولا تبع ما ليس عندك هذا الذي تفعله البنوك التي تسمي أنفسها إسلامية وتسمي بيعها مرابحة، وهو حقيقة تحايل على الربا. تأتي وتقول له: أريد هذه السيارة الفلانية بعينها التي يملكها محمد مثلا، أريد هذه السيارة الفلانية بعينها التي يملكها محمد، فيبيعها عليك قبل أن يتملكها، يبيعها عليك قبل أن يتملكها. كيف يبيعها؟ يكتبك على معاملة أو عقد أو غير ذلك، وهذا العقد الذي تكتبه يكون ملزم، فيبيعها عليك ب20,000 دينار مثلا، ثم يذهب ويشتريها ب18,000 دينار مثلا، ثم يبيعها عليك، فهنا باعك إياها قبل أن يتملكها. فهنا وقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أيضا هو الربا بعينه، لأن هذا البنك ليس تاجرا أصلا، هو يبيع مال بمال، يبيع مال بمال. فحقيقة المسألة هو لا يريد أن يشتري السيارة أصلا ولا يتاجر، هو يعطيك، يدفع عنك مثلا 15,000 دينار ثم يأخذها منك 20,000 دينار، فهذا هو الربا. لكنهم يتحايلون ويبيعها قبل أن يتملكها، والبيع الصحيح الذي يسمى المرابحة هو البيع الصحيح. أنا أذهب مثلا، أنا تاجر، أذهب وأشتري سيارة بـ5,000 دينار مثلا، وأبيعها مثلا بـ7,000 دينار، فهذا ربح حلال، أنا اشتريتها وتملكتها ثم بعتها، هذا الذي يسمى مرابح. أما هذه الأمور التي يتلاعبون فيها على الناس فهذه حقيقة هي من التحايل على الربا والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، أي أنه إذا حل الأجل وجاء وقت تسليم البضاعة فيجب على المسلم إليه أن يسلم البضاعة للمسلم، لكن في حال أنه لم يقدر على تسليم البضاعة الموصوفة بالذمة والمتفق عليها، قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز للمسلم إلا أن يأخذ البضاعة، وإذا لم يقدر المسلم إليه أن يسلم البضاعة يأخذ رأس ماله الذي دفعه فقط، ولا يحل له أن يأخذ بضاعة من جنس آخر عوضا عن هذه البضاعة التي لم يقدر المسلم إليه على تسليمها. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، واستدلوا بحديث: من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليب. وأيضا حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أيضا هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود، وضعفه غيره من أهل العلم. وبناء على ضعف الحديثين فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يأخذ بضاعة أخرى غير المتفق عليها إذا جاء حل الأجل ولم يقدر المسلم إليه أن يسلم البضاعة الموصوفة المتفق عليها، يجوز للمسلم أن يأخذ بضاعة أخرى غير المتفق عليها، لكن لا يجوز إلا بشروط ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله. الشرط الأول: ألا يربح فيها، يعني حل الأجل بـ5,000 كيلوغرام من الزيتون، فقال له: ليس عندي زيتون، أعطيك بدل 5000 كيلوغرام من الزيتون مثلا، أعطيك سيارة مثلا بنفس السعر. يجب أن تكون هذه البضاعة التي أخذها بدل البضاعة المتفق عليها يجب أن تكون بنفس السعر، بنفس القيمة، لأنه إذا أعطاه سلعة أخرى بقيمة أعلى فيكون المسلم قد ربح ما لم يضمن، لأن البضاعة المتفق عليها لم تدخل في ملكه حتى يضمنها، فإذا أعطاه سلعة أخرى بسعر أعلى فيكون ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. الشرط الثاني ألا يجعل هذه البضاعة ثمنا لسلم آخر، ألا يجعل هذه البضاعة ثمنا لسلم آخر. فمثلا حل السلم وهو 100 صاع من البر، والمسلم إليه لم يقدر على تسليم هذه 100 صاع من البر عند حلول الأجل، فيقول المسلم إليه يقول اجعلها 5 من الغنم، أو يقول مثلا المسلم اجعلها للمسلم إليه يقول اجعلها بدل هذه 100 صاع من البر، يقول اجعلها 5 من الغنم تعطيني إياها بعد مدة معينة، لكن 5 أغنام ثمنها أغلى من 100 صاع من البر، فإذا جعل هذه 100 صاع من البر ثمنا لسلم آخر وهي 5 أغنام أعلى منه سعرا، فهنا زاد في الدين عليه 100 صاع من البر، جعلها 5 أغنام وزاد له في المدة، فزاد في الدين مقابل أن يزيد في الأجل، وهذا ما يسمى مقلب الدين، بحيث يكون كلما حل دينه جعله سلما آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون ويأخذها أضعافا مضاعفة عياذا بالله. قال المؤلف رحمه الله ولا يتصرف فيه قبل قبضه، يعني لا يجوز أن يتصرف في البضاعة قبل أن يقبضها، وذلك لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكن هذا الحديث كما تقدم معنا أنه ضعيف. قال الشيخ العثيمين رحمه الله على تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أي إلى سلم غيره، يعني لا يجعل هذا المسلم فيه رأس مال لسلم جديد. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى قلب الدين كما تقدم معنا. وأيضا نقول لا يجوز أن يجعل هذه البضاعة ثمنا لبضاعة أخرى، لا يجوز أن يجعل هذه البضاعة ثمنا لبضاعة أخرى ويبيع هذه البضاعة على رجل آخر غير المسلم إليه. لماذا؟ لأن هذا يكون من بيع الطعام قبل أن يستوفى. وابن العباس رضي الله عنهما كما تقدم معنا قال ولا أحسب إلا كل شيء مثله، فلا يجوز أن يبيع هذه البضاعة على رجل آخر غير المسلم إليه قبل أن يقبضها، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونؤجل باب القرض إلى الدرس القادم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولا زلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. وذكرنا أن هذه المسألة من المسائل التي يثبت بها خيار الغبن أو خيار الخداع، وذلك كما ذكرنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، والجلب أي الذي يجلب السلع إلى السوق لبيعها، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا جاء أو فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإذا أتى سيده أي صاحب السلعة البائع، فإذا أتى السوق فهو بالخيار، يعني إذا اشترى السلعة من هذا البائع قبل أن يصل هذا البائع إلى السوق، ثم عندما وصل البائع إلى السوق وجد نفسه قد غبن وخدع وباع بسعر زهيد، فهنا له الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يطالب المشتري برد السلعة عليه وأخذها منه ثم يبيعها في السوق. هذا الذي ذكرناه من خيار الغبن أو خيار الخداع، وذكرنا هذا الحديث في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، يعني أن هذه البيوع المنهية عنها كبيع المصرى وتلقي الركبان فهذه بيوع منهي عنها يثبت فيها الخيار لمن غبن، فأثبت الخيار للمشتري في بيع المصرى كما في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وانسخطها ردها وصاعا من تمر، يعني يثبت الخيار للمشتري لأنه قد غبن وخدع في بيع المصرى كما تقدم معنا. وأثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للبائع كما في تلقي الركبان، هذا البدوي عندما أراد أن يبيع السلعة في المدينة تلقاه الحضري واشترى منه بسعر زهيد، فهنا إذا دخل السوق ووجد نفسه قد غبن فهو بالخيار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإذا وجد نفسه قد غبن هذا البائع فهنا بالخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يرد ويأخذ سلعته ثم يبيعها مرة أخرى في السوق. لكن هذا في البيوع المنهي عنها، ولكن هنا البيع فيها لا يقتضي الفساد، هذه بيوع، هذا في البيوع المنهي عنها ولكن النهي فيها لا يقتضي الفساد فيكون الرد بالخيار. أما إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه أو لوصف لازم له فهنا النهي يقتضي الفساد، إذا كان النهي يقتضي الفساد، ويكون النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه أو عائدا لوصف لازم له، فهنا كما قلنا النهي يقتضي الفساد، فهنا يكون العقد باطلا من أصله، فلم ينعقد البيع أصلا فيكون البيع باطل، إذن النهي على ثلاثة أقسام، ومحل ذلك في كتب أصول الفقه، لكن نذكرها هنا باختصار حتى يتبين لنا متى يكون العقد باطلا ومتى يكون العقد نافذا ولكنه يثبت الخيار لمن غبن. نذكر هذه الثلاثة أقسام من النهي، وهو القسم الأول إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه. إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه مثل بيع الدم مثلا أو بيع الخنزير أو مهر البغي، فهنا النهي عائدا لذات المنهي عنه، فبيع الدم محرم، فهنا النهي عائد لذات المنهي عنه، فيكون النهي هنا يقتضي الفساد ويقتضي بطلان العقد. القسم الثاني من أقسام النهي هو أن يكون عائدا لوصف لازم له، سواء كان الوصف قائما به أو خارجا عنه لكنه ملازم للمنهي عنه. فإذا كان النهي عائدا لوصف لازم له فهنا أيضا يقتضي الفساد. مثاله في العبادات النهي عن صوم العيد، فهنا الصوم جائز، لكنه إذا كان في يوم العيد فيكون محرما، وهنا العبادة النهي عن صيام العيدين نهي عن وصف لازم للمنهي عنه فيكون فاسدا، فهذه العبادة فاسدة باطل. وصلاة وصوم الحائض أيضا باطلة، هذا في العبادات. أما في المعاملات وهو موضوعنا، مثاله بيع الحصاة وحبل الحبلة، فهنا هذه البيوع منهي عنها لوصف لازم لها كبيع الحصاة وتقدم معنا، وحبل الحبل أيضا تقدم معنا، فهنا النهي أيضا يقتضي الفساد. ففي هذين القسمين النهي يقتضي الفساد، فالعقد يكون باطلا من أصله. أما الذي يكون فيه الخيار يكون العقد نافذا لكن يثبت الخيار لمن غبن، هو القسم الثالث من أقسام النهي، وهو إذا كان النهي راجعا لأمر خارج عنه. مثال ذلك بيع المصرة. بيع المصرة هذا من البيوع المنهي عنها، لكن هنا النهي لا يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لمن غبن وخدع، وإثبات الخيار من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن البيع نفذ والعقد انعقد، فعقد البيع منعقد في هذه الحالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، يدل على أن البيع انعقد، لكن أثبت الخيار لمن غبن، إن شاء أمسك وإن شاء رد المصرة وصاعا من تمر كما تقدم معنا أيضا في بيع المصرة. وأيضا النجش، وتقدم معنا تحريم التناجش، وهنا أيضا العقد والبيع قد انعقد لكن الذي خدع يثبت له الخيار. وأيضا بيع الحاضر للبادي، ذكرنا أيضا بيع أن بيع الحاضر للبادي بيع منعقد، لكن الفعل محرم، فمن فعل هذا الفعل كان آثما مع انعقاد عقد البيع. وأيضا التناجش محرم، لكن الذي فعله يكون أيضا آثما مع انعقاد البيع. والذي باع المصراع أيضا هذا مخادع غاش، فهنا يكون آثما لكن البيع ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، دل على أن البيع انعقد. هذه الأمور أو هذه الثلاثة أقسام هي أقسام النهي. ففي القسمين الأولين يكون العقد باطل من أصله، أما ثبوت الخيار وخيار الرد هنا يكون في القسم الثالث من أقسام النهي، الذي انعقد فيه البيع لكن فاعله آثم، فهنا يثبت الخيار لمن غبن وخدع، سواء كان المشتري أو البائع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رأى. يعني إذا اشترى المشتري من البائع سلعة على وصف معين، قال البائع قال مثلا المشتري للبائع: أريد منك سلعة معينة على وصف كذا وكذا، وتم العقد، المشتري طلب سلعة بأوصاف معينة وتم العقد، فإذا جاء البائع بالسلعة على غير الوصف المتفق عليه فهنا في هذه الحال له رد السلعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. لذلك قال: إذا اشتراها على وصف معين ولم يرها، ثم جاء المشتري ثم جاء البائع بهذه السلعة على وصف آخر غير الوصف المتفق عليه، فهنا للمشتري رد هذه السلعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وله رد ما اشتراه بخيار. وله رد ما اشتراه بخيار، هذا الذي يسمى خيار الشرط، يسمى خيار الشرط. يعني يشترط البائع أو المشتري عند العقد، يشترط أحدهما أن له الخيار مدة معينة، يشترط أن له الخيار مدة معينة. ذكرنا من قبل أن هناك خيار المجلس، يعني ما دام البائع والمشتري في نفس المجلس هنا يثبت الخيار، فالمشتري الفسخ وللبائع أيضا الفسخ، لكن إذا تفرق هنا ينتهي خيار المجلس. لكن هناك خيار يسمى خيار الشرط، وهذا إذا اشترط أحدهما الخيار لمدة معينة فهذا يسمى خيار الشرط. مثاله أن يقول المشتري للبائع مثلا، يقول المشتري للبائع: اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام، فإذا أعجبني هذا البيت تم العقد، وإلا فسخت ورددت لك بيتك. فهنا المشتري اشترى من البائع، لكن اشترط عليه أن يكون له الخيار ثلاثة أيام، يسكن في هذا البيت يجرب هذا البيت، يرى إذا أعجبه يمضي العقد، وإذا لم يعجبه له رد هذا البيت، لكن قبل نهاية المدة التي اتفقوا عليها. وأيضا مثاله أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السيارة ولي الخيار عشرة أيام مثلا، فإذا وافق المشتري على هذا الشرط فللبائع أن يفسخ العقد في هذه المدة قبل انتهائها، أما إذا انتهت هذه المدة فليس له الخيار. يعني هذا البائع يبيع السيارة لهذا المشتري ويقول له اجعل لي الخيار 10 أيام، لأنه يريد مثلا أن يسافر، فإذا تم سفره يمضي البيع، وإذا لم يتم سفره مثلا يسترد السيارة، أو مثلا يكون يبحث عن سيارة أخرى إلى غير ذلك. المهم البائع اشترط على المشتري أن يثبت له الخيار 10 أيام، ووافق المشتري على ذلك، فهنا في هذه المدة في 10 أيام يكون للبائع الخيار، إما أن يرد السيارة يسترد السيارة، وإما أن يمضي البيع، هذا الذي يسمى خيار الشرط. واستدل العلماء على هذا الخيار بعمومات من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، وأيضا يستدل على خيار الشرط بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا بيع الخيار، معناه أن البيع ينقضي بالمفارقة إلا إذا اشترط في البيع خيار الشرط 3 أيام فأقل أو أكثر، فيبقى الخيار ما لم تنقضي المدة. هذا على أحد تفسيرات أهل العلم لهذا الحديث. فأحد التفسيرات لهذا الحديث أن البيع ينقضي ويتم وينعقد ما إذا تفرق البائع والمشتري من المجلس إلا بيع الخيار، وهو أن يشترط في البيع أحدهما يشترط في البيع أن يكون له الخيار مدة معينة 3 أيام فأكثر فأقل، فهنا يبقى الخيار في لمن اشترط في خلال هذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة انعقد البيع، وهذا ما يسمى خيار الشرط، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع، إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع، هذا يسمى عند أهل العلم الخيار لاختلاف المتبايعين، سمى الخيار لاختلاف المتبايعين، لكن ليس كل اختلاف يوجب الخيار، ليس كل اختلاف يوجب الخيار، لكن من الاختلافات بين البائع والمشتري ما يثبت الخيار. فإذا اختلف مثلا البائع والمشتري في الثمن، اختلف البائع والمشتري في الثمن، البائع يقول بعتها عليك 5000، البائع يقول للمشتري بعتك هذه السلعة 5000، والمشتري يقول اشتريتها منك 3000، هنا اختلف البائع مع المشتري، وليس هناك بينة، ليس هناك بينة تصدق أحدهما، ولا قرينة تكذب أحدهما. فإن كان هناك بينة يحكم بالبينة، لكن إذا لم يكن هناك بينة فالمؤلف قال القول قول البائع، القول قول البائع، والقول قول البائع طبعا مع اليمين كما سيأتي. هذا القول هو ما رجحه المؤلف رحمه الله، وهو قول الشعبي ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه أن القول قول البائع مع يمينه طبعا، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان، وفي رواية: والمبتاع بالخيار. إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار، وفي رواية: أو يترادان. إذن إذا قال البائع: أنا بعتها عليك 5000 دينار، ولم يكن هناك بينة، فالقول قوله للحديث، فالقول قوله أي قول البائع للحديث. أيضا قال أهل العلم للحديث أيضا: ولأنه هو صاحب السلعة فلا تخرج عن ملكه إلا برضاه، للحديث ولأنه هو صاحب السلعة. والأصل في البيع يكون بتراضي البائع والمشتري، وهو صاحب السلعة لا تخرج السلعة من ملكه إلا برضاه، لكن يطالب البائع باليمين. فإن حلف أنه لم يبع السلعة إلا بكذا فالقول قوله، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ السلعة بما قاله البائع، وإن شاء ترك وفسخ العقد. قال الترمذي رحمه الله: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة. قال أحمد: القول ما قال رب السلعة أو يترادان، القول ما قال البائع أو يترادان، ينفسخ العقد. وقال إسحاق بن راهوية: كما قال الإمام أحمد، وقال: كل من كان القول قوله فعليه اليمين، يعني القول هنا قول البائع، عليه أيضا اليمين. وهذا القول قلنا أنه ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وذلك أن السلعة كانت للبائع، والأصل بقاء ملكه عليها، والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فيبقى الأمر على ما كان. السلعة لأصحابها لا تخرج إلا برضاه، السلعة لأصحابها لا تخرج إلا برضاه، وهو قوله، فالقول ما قال البائع، وإن شاء المشتري أن يحلف البائع فله ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما رجحه المؤلف رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن القول قول البائع لأن السلعة ما زالت في ملكه ولا تخرج من ملكه إلا برضاه، والله تعالى أعلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد، وهو باب السلم. باب السلم، والسلم مأخوذ من التسليم، وسمي سلما لأنه يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد، لأنه يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد، فلذلك سمي السلم سلما. ويسمى أيضا السلف، يسمى أيضا السلف، والسلم والسلف بمعنى واحد. والسلف بمعنى التقديم، السلف بمعنى التقديم، وسمي سلفا لتقديم ثمن السلعة، سمي سلفا لأنه يقدم ثمن السلعة. فالمسلم الذي يسلم ثمن السلعة، المسلم يقدم ثمن السلعة إلى المسلم إليه، لذلك سمي سلفا من التقديم، لأنه يقدم أو يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد، فسمي سلما وسمي سلفا. هذا من الناحية اللغوية. أما تعريفه في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله فقال: هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. إذن صورته أن يسلم المسلم الثمن تاما في مجلس العقد للمسلم إليه. صورته أن يسلم المسلم الثمن تاما في مجلس العقد لمن؟ للمسلم إليه، على أن يأتي المسلم إليه بالسلعة في وقت مؤجل معلوم. هذه صورة السلم، يعطيه مبلغ من المال في مجلس العقد ويقول له تأتني بالبضاعة الفلانية بصفة كذا بصفة كذا بعد مثلا 6 أشهر، فهذا يسمى سلما ويسمى سلفا. قال المؤلف رحمه الله: أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، وهذا شرط من شروط صحة السلم، فلا بد للمسلم أن يدفع المال وهو ثمن السلعة في مجلس العقد. قال: على أن يعطيه، أي المسلم إليه، ما يتراضيان عليه معلوما، يعني المسلم إليه يعطيه ما يتراضيان إليه معلوما، يعني البضاعة تكون معلومة موصوفة. فالمسلم يدفع الثمن كاملا، على أن يعطيه المسلم إليه ما يتراضيان عليه معلوما. ما يتراضيان عليه معلوما يعني يعطيه البضاعة مقابل الثمن، وهذه البضاعة يجب أن تكون معلومة موصوفة في الذمة، موصوفة وصفا منضبطا، ذلك قال معلوما، يكون معلوم موصوف وصف منضبط، يعني أسلمك أنا مثلا 10,000 دينار، أسلمك 10,000 دينار، على أن تعطيني بضاعة من القماش مثلا من نوع كذا بألوان معينة بسماكة محددة بأطوال محددة، هذا يسمى سلما. أو أسلمك مثلا 10,000 دينار مثلا على أن تعطيني 5 أطنان من الزيتون، 5,000 كيلوغرام من الزيتون، لكن يجب الزيتون أن يكون الزيتون معلوما موصوفا وصفا منضبطا، فأقول لك 5 أطنان يعني 5,000 كيلوغرام من الزيتون من نوع كذا بلون كذا إنتاج المكان كذا، فيكون موصوف بصفات منضبطة. إذن لابد أن يكون ما يتراضيان عليه معلوما، لابد أن يكون المسلم فيه صفاته منضبطة حتى لا يحصل النزاع والخلاف بين المسلم والمسلم إليه. وهذا أيضا من شروط صحة السلم، وهو إمكانية انضباط صفات المسلم فيه، يعني يكون المسلم في هذه البضاعة يكون قدره معلوما، سواء كان مكيلا أو موزونا أو يقاس بالذراع أو بالأمتار أو غير ذلك، المهم يجب أن يكون ذو صفات منضبطة، وهذا شرط من شروط السلم، من شروط صحة السلم. قال المؤلف رحمه الله: إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، البضاعة لا تسلم في مجلس العقد بل تسلم بعد مدة معينة، وهذه المدة يجب أن تكون منضبطة معلومة محددة، فلا بد حتى يسمى سلما أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان المسلم فيه حالا جاز كما هو مذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام، ولكن لا يسمى هذا سلما ولكنه يسمى بيعا، يعني السلم يكون المسلم فيه مؤجل. إذا كان حال سلم في مجلس العقد هذا ما يسمى سلم، يسمى بيع، يسمى بيع، لكن السلم يكون إلى أجل، وهذا الأجل يجب أن يكون هذا الأجل معلوم محدد. تستلم البضاعة في الشهر الفلاني بعد 6 أشهر، في بعد سنة من الآن، يجب أن يكون هذا الأجل أجل معلوم. إذن هذا هو التعريف الاصطلاحي للسلم، أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يترضيان عليه، يعني البضاعة تكون معلومة إلى أجل معلوم. هذا هو تعريف السلم في الاصطلاح كما ذكر المؤلف رحمه الله. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما جوازه من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية. وأما جواز السلم من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمار 2 أو 3، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء يجب أن يكون هذا الكيل معلوم محدد، أو وزن يجب أن يكون هذا الوزن معلوم محدد منضبط إلى أجل معلوم، والأجل يجب أن يكون أيضا محددا. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، لأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع، فجوز لهم السلم دفعا للحرج. إذن السلم جائز أيضا بإجماع أهل العلم. وأما كون السلم موافقا للقياس الصحيح فننقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. قال رحمه الله: وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه. هذا الذي ظن أنه على خلاف القياس توهم أن السلم يدخل في أو تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فلذلك قالوا أن القياس يمنع من السلم. هذا ما ذكروه الذين قالوا أنه خلاف القياس. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أنه على وفق القياس، فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا. لماذا على وفق القياس؟ لأن بيع السلم بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة مقدور على تسليمه غالبا. قال: وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا، والبائع والمشتري منها على غرر من أفسد القياس صورة ومعنى. إذن الذي يقيس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري هذا البائع سيقدر على تسليمها أم لا، وهناك غرر للبائع والمشتري، الذي يقيس السلم على هذا على بيع العين المعدومة هذا من أفسد القياس صورة ومعنى. قال ابن القيم: وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له، وبين السلم في مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع. إذن قال: فطر الله العقلاء على الفرق بين ما لا يملكه عين معينة لا يملكها، وبين السلم الذي يكون في موصوف بالذمة ومضمون في الذمة. فالسلم لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لأن معنى ما لا تبع ما ليس عندك كما ذكر هنا ابن القيم رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك له معنيان. المعنى الأول أنه لا يجوز أن تبيع عينا معينة ملكا للغير فتبيعها ثم تسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري. يعني لا تبع ما ليس عندك أنه تأتي وتبيع عين معينة، سيارة فلان مثلا، سيارة فلان هذه عين معينة معروفة معلومة محددة، هنا لا يجوز أن تبيعها قبل أن تتملكها، فهذا إذا بعت عين معينة هذا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك. والمعنى الثاني أن يريد البائع بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان موصوفا في الذمة، فهنا أيضا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك. أما السلم فهو ليس من بيع العين المعين، بيع السلم ليس من بيع العين المعين. أريد أن أشتري منك مثلا 5 أطنان من الزيتون، هذه 10,000 دينار، وتعطيني 5,000 كيلوغرام من الزيتون بعد 6 أشهر مثلا. هل أنا قلت لك أريد هذا الزيتون بعينه أم أريد زيتون وصفه كذا وكذا وكذا؟ لو قلت لك أريد هذا الزيتون بذاته بعينه الموجود في هذا الإناء هذا يسمى بيع عين معينة، ولا يجوز أن تبيعه حتى تتملكه. لكن بيع الموصوف بالذمة هذا هو الذي يكون فيه بيع السلم. لا تبع ما ليس عندك إذا كان عينا معينة، أما إذا كانت سلعة موصوفة في الذمة وليست معينة بذاتها فهنا يجوز هذا يكون من بيع السلم، والله تعالى أعلم. ولا تبع ما ليس عندك هذا الذي تفعله البنوك التي تسمي أنفسها إسلامية وتسمي بيعها مرابحة، وهو حقيقة تحايل على الربا. تأتي وتقول له أريد هذه السيارة الفلانية بعينها التي يملكها محمد مثلا، أريد هذه السيارة الفلانية بعينها التي يملكها محمد، فيبيعها عليك قبل أن يتملكها، يبيعها عليك قبل أن يتملكها. كيف يبيعها؟ يكتبك على معاملة أو عقد أو غير ذلك، وهذا العقد الذي تكتبه يكون ملزم، فيبيعها عليك بعشرين ألف دينار مثلا، ثم يذهب ويشتريها بثمانية عشر ألف دينار مثلا، ثم يبيعها عليك، فهنا باعك إياها قبل أن يتملكها. فهنا وقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أيضا هو الربا بعينه، لأن هذا البنك ليس تاجرا أصلا، هو يبيع مال بمال، يبيع مال بمال. فحقيقة المسألة هو لا يريد أن يشتري السيارة أصلا ولا يتاجر، هو يعطيك، يدفع عنك مثلا 15 ألف دينار، ثم يأخذها منك 20 ألف دينار، فهذا هو الربا. لكنهم يتحايلون ويبيعها قبل أن يتملكها، والبيع الصحيح الذي يسمى المرابحة هو البيع الصحيح. أنا أذهب مثلا، أنا تاجر، أذهب وأشتري سيارة بـ5000 دينار مثلا، وأبيعها مثلا بـ7000 دينار، فهذا ربح حلال، أنا اشتريتها وتملكتها ثم بعتها، هذا الذي يسمى مرابح. أما هذه الأمور التي يتلاعبون فيها على الناس فهذه حقيقة هي من التحايل على الربا والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، أي أنه إذا حل الأجل وجاء وقت تسليم البضاعة فيجب على المسلم إليه أن يسلم البضاعة للمسلم، لكن في حال أنه لم يقدر على تسليم البضاعة الموصوفة بالذمة والمتفق عليها، قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز للمسلم إلا أن يأخذ البضاعة، وإذا لم يقدر المسلم إليه أن يسلم البضاعة يأخذ رأس ماله الذي دفعه فقط، ولا يحل له أن يأخذ بضاعة من جنس آخر عوضا عن هذه البضاعة التي لم يقدر المسلم إليه على تسليمها. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، واستدلوا بحديث: من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليب. وأيضا حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أيضا هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود، وضعفه غيره من أهل العلم. وبناء على ضعف الحديثين فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يأخذ بضاعة أخرى غير المتفق عليها إذا جاء حل الأجل ولم يقدر المسلم إليه أن يسلم البضاعة الموصوفة المتفق عليها، يجوز للمسلم أن يأخذ بضاعة أخرى غير المتفق عليها، لكن لا يجوز إلا بشروط ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله. الشرط الأول: ألا يربح فيها، يعني حل الأجل بـ5000 كيلوغرام من الزيتون، فقال له: ليس عندي زيتون، أعطيك بدل 5000 كيلوغرام من الزيتون مثلا أعطيك سيارة مثلا بنفس السعر. يجب أن تكون هذه البضاعة التي أخذها بدل البضاعة المتفق عليها يجب أن تكون بنفس السعر، بنفس القيمة، لأنه إذا أعطاه سلعة أخرى بقيمة أعلى فيكون المسلم قد ربح ما لم يضمن، لأن البضاعة المتفق عليها لم تدخل في ملكه حتى يضمنها، فإذا أعطاه سلعة أخرى بسعر أعلى فيكون ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. الشرط الثاني ألا يجعل هذه البضاعة ثمنا لسلم آخر، ألا يجعل هذه البضاعة ثمنا لسلم آخر. فمثلا حل السلم وهو 100 صاع من البر، والمسلم إليه لم يقدر على تسليم هذه 100 صاع من البر عند حلول الأجل، فيقول المسلم إليه يقول اجعلها 5 من الغنم، أو يقول مثلا المسلم اجعلها للمسلم إليه يقول اجعلها بدل هذه 100 صاع من البر يقول اجعلها 5 من الغنم تعطيني إياها بعد مدة معينة، لكن 5 أغنام ثمنها أغلى من 100 صاع من البر، فإذا جعل هذه 100 صاع من البر ثمنا لسلم آخر وهي 5 أغنام أعلى منه سعرا، فهنا زاد في الدين عليه 100 صاع من البر، جعلها 5 أغنام وزاد له في المدة، فزاد في الدين مقابل أن يزيد في الأجل، وهذا ما يسمى مقلب الدين، بحيث يكون كلما حل دينه جعله سلما آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون ويأخذها أضعافا مضاعفة عياذا بالله. قال المؤلف رحمه الله ولا يتصرف فيه قبل قبضه، يعني لا يجوز أن يتصرف في البضاعة قبل أن يقبضها، وذلك لحديث من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، لكن هذا الحديث كما تقدم معنا أنه ضعيف. قال الشيخ العثيمين رحمه الله على تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أي إلى سلم غيره، يعني لا يجعل هذا المسلم فيه رأس مال لسلم جديد. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى قلب الدين كما تقدم معنا. وأيضا نقول لا يجوز أن يجعل هذه البضاعة ثمنا لبضاعة أخرى، لا يجوز أن يجعل هذه البضاعة ثمنا لبضاعة أخرى ويبيع هذه البضاعة على رجل آخر غير المسلم إليه. لماذا؟ لأن هذا يكون من بيع الطعام قبل أن يستوفى. وابن العباس رضي الله عنهما كما تقدم معنا قال ولا أحسب إلا كل شيء مثله، فلا يجوز أن يبيع هذه البضاعة على رجل آخر غير المسلم إليه قبل أن يقبضها، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونؤجل باب القرض إلى الدرس القادم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.